عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ولبنى الخولي. ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
انطلاق مؤتمر باليرمو للسلام حول ليبيا.
تصعيد عسكري في غزة بعد مقتل 7 فلسطينيين وجندي إسرائيلي.
القوات المدعومة من التحالف تتقدم في الحديدة وتخوض حرب شوارع مع الحوثيين.
البداية من مؤتمر باليرمو، حيث تستضيف إيطاليا مؤتمرا بشأن ليبيا يوم الاثنين بهدف دفع خطة الأمم المتحدة الجديدة لتحقيق الاستقرار هناك بعد فشل مبادرة لإجراء انتخابات الشهر المقبل.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستكون من بين الحضور، فيما تعهدت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بإرسال ممثلين رفيع المستوى للمشاركة.
ويأمل الدبلوماسيون الغربيون أيضا في أن يساعد الاجتماع في التغلب على الخلافات بين إيطاليا وفرنسا اللتين لديهما مصالح نفطية واسعة في ليبيا، لكن استخدمتا نهجين مختلفين لمحاولة إنهاء الصراع. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر أثير إذاعة سبوتنيك الدكتور عبد العزيز غنية، الكاتب والمحلل السياسي الليبي. مرحبا بك سيد الكريم. بداية، ما هي فرص نجاح مؤتمر باليرمو في التوصل لتسوية للأزمة الليبية؟
لن تصل كل المؤتمرات الخارجية إلى تسوية حقيقية في ليبيا، ولكنها ربما تضيف خطوة أخرى. بعض المتفائلين يعتقدوا أن جلوس هذه الأطراف السياسية المتواجدة الآن في باليرمو من كل الطيف السياسي الليبي نقطة إيجابية، وربما عندما يعودون للوطن يستطيعون الإيفاء بما يلتزمون به. أكثر المتشائمين يعتبروا في تدخل إيطاليا في الشأن الليبي له علاقة تاريخية، طبعا تاريخ إيطاليا الاستعمارية سيء جدا في ليبيا، وبالتالي لا يعولون كثيرا ويعتبرون أن هذا المؤتمر هو مجرد مؤتمر للمناكفة للمبادرة الفرنسية ودخول على خط المبادرات الدولية في إطار الصراع الدولي على النفط والغاز الليبي. وبالتالي مؤتمر بلير محاولة أن يجمع الكثير من الأطياف السياسية بما فيها الطيف السياسي الذي كان مقصى على مدى سنوات ماضية، وهي أنصار النظام السابق. ولكن هل يمتلك أنصار النظام السابق شيء على الأرض، أم هو مجرد إضافة أخرى من أجل عرقلة تسوية حقيقية ما بين المتحكمين في الواقع الليبي، المنطقة الشرقية وفي وجود الجيش الليبي وترتيبات الأمر أكثر جدية في حل مشكلة ليبيا؟ لكن المنطقة الغربية من ليبيا التي تسيطر عليها ميليشيات قبلية مناطقية جهوية، بعض منها متمترس خلف السلاح ويحاول أن يستخدم بعض الأدرع السياسية، هي التي تحاول أن تعرقل أي تسوية حقيقية لليبيا. كل المنطق والعقل يقول أن ليبيا لن تنجو بدون أن تكون لديها مؤسسة عسكرية ومؤسسة أمنية شرطية تستطيع أن تحقق الأمن للمواطن، ولكن يسعى هؤلاء المستفيدين من المشهد أن لا يدخلوا في تسوية سياسية حقيقية خوفا على فقدان امتيازاتهم. وبالدرجة الأولى لا نستطيع كليبيين أن نحمل كل العالم مشاكلنا، ولكن على الليبيين أنفسهم أن يتحملوا هذه المشاكل، وعليهم أن يبادروا بإيجاد حلول حقيقية ليبية. أما مؤتمر باليرمو أو باريس أو أي مؤتمر دولي آخر، ما لم تكون فيه الثقة ما بين هذه الأطراف المجتمعة وهي للأسف معدومة، ويكون هناك طرف ضامن حقيقي.
على إثر حديثك عن الجيش الوطني الليبي، رئيس وزراء إيطاليا يتوقع مشاركة المشير خليفة حفتر في المؤتمر. برأيك ما هي دلالات مشاركة المشير خليفة حفتر؟
استجابة إلى أولا الضغوط الدولية، ثانيا حتى يفوت الفرصة على الكثير من الناس الذين يعتقدوا أن الجيش يمكن أن يكون نقطة عرقلة في أي تسوية. الواقع الليبي والمشهد السياسي الليبي معروف لدى الجميع، وبالتالي من هو مسؤول حقيقة عن عرقلته؟ ليس الجيش الليبي، بالعكس ما قام به الجيش الليبي من تصفية التنظيمات الإرهابية المتمركزة في شرق ليبيا بالكامل، وسيطرة على الحقول النفطية وطرد العصابات ومجموعة كثيرة من المرابين، وتسليم هذه الحقول النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط الليبي التي تدار من طرابلس، هو بالتأكيد يصب في مصلحة الجيش الليبي. والجيش الليبي طرف لا يمكن، لا طرف أساسي، ولا يمكن نكران من أي أو تحييد من أي تسوية، سواء كانت دولية سواء كانت محلية وسواء كانت اجتماعية. وبالتالي المشاركة تأتي في إطار سحب البساط من تحت المتهمين الذين يشيلون التهم للجيش الليبي بأنه غير جاد في أي حل حقيقي لليبيا.
إذن هو تناحر فيما بين المبادرة الفرنسية والإيطالية. يأخذنا الحديث عن ملامح الخطة الجديدة التي وضعتها الأمم المتحدة لإرساء الاستقرار في ليبيا، ما هي؟
هو حقيقة لأول مرة، يجب أن نقول لأول مرة، أن السيد غسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة أو يكون أول مبعوث دولي يصل إلى هذه الدرجة من الصراحة والتشخيص في إحاطته الأخيرة للأمم المتحدة. في إحاطته الأخيرة للأمم المتحدة شخص الوضع، هذا التشخيص وتركيزه على موضوع المؤتمر الجامع، وتركيزه أيضا الذي فقدنا الأمل أن يكون هناك مؤتمر جامع للليبيين، وتركيزه إلى تأجيل الانتخابات إلى فترة قادمة. هذه الخطة الأساسية للأمم المتحدة، بالإضافة إلى محاولة الضغط على بعض الإصلاحات الاقتصادية للبلد. دخول الأمم المتحدة في إصلاحات اقتصادية أو تنفيذ خطة أمنية في طرابلس، هذه للأسف الشديد تدخل في مهام الحكومات. لماذا هناك مجلس رئاسي؟ لماذا هناك حكومة، رئيس وزراء؟ لماذا هناك هذه الصفات إذ لم تستطيع أن تفي بخطط اقتصادية أو خطط أمنية حقيقية على البلد؟ وبالتالي هذا يعتبر تجاوز، تدخل بالبعثة الأمم المتحدة بدل ما تدخل في إطار التسوية هتدخل في إطارات تنفيذية داخل ليبيا، وهذا ما لا يحبده الليبيين. ولكن هذا التشخيص هل كان من أجل ضبط وإعادة ضبط هؤلاء المستفيدين والمخربين للمشهد السياسي الليبي؟ عندما يتكلم عن سرقة أموال ليبيا، وأن ليبيا في خلال 3 أشهر هناك أكثر من 13 مليار تدخل وتخرج لحجم الفساد، أين يذهب هذه الفساد؟ بالتأكيد هناك حسابات في عواصم الدول المشهورة بتخزين المال المهرب من العالم الثالث، وهي تبدأ لندن والعواصم الأوروبية بالكامل، لندن، باريس، إسبانيا، ألمانيا، نيويورك. وبالتالي هل تستطيع هذه الدول نفسها أن تغلق أبواب مصارفها ضد هذا الفساد الخارج من ليبيا، هذه الأموال المهدورة والأموال المسروقة والمنهوبة من ليبيا؟ أعتقد أن خطة غسان سلامة أيضا تحتاج إلى ثقة حقيقية في بعض الأطراف اللي في طرابلس. غاب عن خطة غسان سلامة موضوع تجميع السلاح من هذه الميليشيات ووضعه لدى جهة واحدة، وهو ما لن تتنازل عن الأطراف المتحكمة. لديك مجموعات من الميليشيات محسوبة على مدينة مصراتة لن تتنازل عن السلاح المخزن لديها، وكذلك المجموعات الموجودة في طرابلس والمجموعات الموجودة في الزنتان أو موجودة لدى بعض القبائل. هذه المجموعات لن تتنازل وستكون طرف في أي تسوية أخرى تحافظ لها على هذه الامتيازات، وهي جزء من الإشكال حقيقة الليبي. الأمم المتحدة تحاول غسان سلامة، إذا قلنا أنه في آخر أيامه في البعثة الليبية، أن يضع نقطة فاصلة، ولكن علينا بكل تجرد أن نشكره على الإحاطة الأخيرة، ولا ندري ما هي واقعية التنفيذ على الأرض.
نتحول بكم إلى فلسطين، حيث قتل 7 فلسطينيين في قطاع غزة أمس الأحد، بينهم قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، في هجوم للجيش الإسرائيلي عقبه بعدة غارات جوية.
من جانبها أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال عملية تبادل لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال مسؤولون في حركة حماس إن القيادي في كتائب القسام نور بركة وأحد أعضاء الحركة قتل خلال الهجوم.
وقال في خي أدرعي المتحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي قام بتعزيز قوته في القيادة الجنوبية العسكرية، وهو جاهز لتفعيل قوة كبيرة لو تطلب ذلك. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون. بعد التحية سيد الكريم، ماذا يعني التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة في هذا التوقيت؟
ما حدث عملية غادرة قام بها الاحتلال الإسرائيلي مستغلا حالة الهدوء ومستغلا أيضا نشاط الوسطاء في تثبيت وقف إطلاق النار، وهو ظن أن المقاومة الفلسطينية ستكون في غفلة عن أمرها. ولكن ما حدث أنه تم كشف العملية الاستخباراتية وتوغل مجموعة خاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عمق 3 كيلومتر داخل قطاع غزة في شرق خان يونس، وأدى إلى عملية اشتباك قتل من خلالها بعض الجنود الإسرائيليين، كما استشهد مجموعة من المقاومين الفلسطينيين. باعتقادي أن هذه العملية لها تداعيات ميدانية وسياسية، والاحتلال الإسرائيلي اعترف بإخفاقه وفشل في هذه العملية، وأيضا بات موقفه محرجا أمام الوسطاء خصوصا الوسيط المصري والأمني.
هذا الهجوم جاء يعني بعد فترة من الهدوء النسبي في القطاع، هل الأوضاع في القطاع مرشح للتصعيد برأيك؟
أنا باعتقادي أن التصعيد الميداني ربما يتم احتوائه، ولكن هذا بشرط إذا دفع الاحتلال الإسرائيلي أمام هذه العملية وأمام ما قام به ثمنا سياسيا، خصوصا أنه قام بعملية غدر أثناء عملية وقف إطلاق النار، وبعدما تم ترتيب تفاهمات رعاها الجانب المصري والأممي. وباعتقادي أنه لا أحد يسعى الآن للتصعيد والمواجهة العسكرية الشاملة، لكن يبدو أن هناك تصعيد إعلامي واستخباراتي وسياسي. الاحتلال الإسرائيلي قادر أن يتجنب ذلك بأن يدفع ثمنا سياسيا لقطاع غزة وللمقاومة الفلسطينية، أهمها التسريع في عمليات التخفيف من الحصار أو كسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.
يعني بالنظر إلى إعلان حالة الطوارئ في إسرائيل بعد الهجوم، هل نستطيع القول إن إسرائيل تفاجأت برد فعل كتائب القسام؟
هو حدث حالة إرباك على المستوى العسكري والاستخباراتي والسياسي الإسرائيلي من كشف هذه العملية ومن المبادرة التي قامت بها كتائب القسام. ولهذا باعتقادي أن حالة الطوارئ لا تحسبا من ردود أفعال قد تكون قوية من المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام، خصوصا أن كتائب القسام لم تعلق بشكل واضح عن إنهاء هذه العملية، بل قالت أن العملية مستمرة، وأيضا هي لم تقول ماذا ستفعل. وباعتقادي أن الباب الآن تركته مواربا أمام أي ردود أفعال، ولكن تدخل الوسطاء قد يمنع ردود فعل عسكري والاكتفاء بردود فعل سياسية يدفع من خلالها الاحتلال الإسرائيلي الثمن تجاه قطاع غزة. وباعتقادي أن أي تكرار لمثل هذه العمليات ستكون بنفس النتيجة. هذه أعطت صورة لو فكر الاحتلال الإسرائيلي العدوان أو العمل على اختراق قطاع غزة عبر عمليات موضوعية. يبدو أن هناك صراعا استخباراتيا سيكون حاضرا بعد تثبيت وقف إطلاق النار وكسر الحصار عن قطاع غزة.
ونتحول بكم إلى الملف اليمني، حيث صرح القيادي بلواء العمالقة العقيد أحمد الجحيلي أن القوات المشتركة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية حققت تقدما جديدا في المعارك مع مسلح جماعة أنصار الله الحوثيين في مدينة الحديدة غرب اليمن.
ونقل موقع الجيش اليمني 26 سبتمبر عن الجحيلي قوله إن قوات الجيش تمكنت من اقتحام حي الربصة جنوب مدينة الحديدة، وتمكنت من السيطرة على مدرسة النجاح وعدد من المباني المجاورة لها.
واندلعت حرب شوارع في حي 22 من مايو شرقي الحديدة اليمنية للمرة الأولى، بعدما تمكنت القوات الموالية للحكومة من دخول الحي في مدينة تضم ميناء يمثل شريان الحياة لملايين اليمنيين بحسب مسؤولين يمنيين.
للمزيد حول هذا الموضوع مستمعين الكرام، ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد يحيى أبو حاتم. أهلا بك سيد الكريم، وما هي آخر التطورات العسكرية في مدينة الحديدة؟
نعم أخي الكريم، حقيقة هناك عمليات عسكرية تجري في أكثر من 3 محاور داخل مدينة الحديدة، أهمها أو المجهود الرئيسي للقوات المسلحة اليمنية وهو الاتجاه وصول يعني شمال شرق الحديدة وصولا إلى نقطة الشام، وعزل مدينة الحديدة عن كل التعزيزات وعن الحشود التي تستخدمها الميليشيات الحوثية. هناك جبهتين آخرتين وهي الجبهة الغربية باتجاه جامعة الحديدة باتجاه منزل الرئيس السابق علي عبد الله صالح وصولا إلى ميناء الحديدة عن طريق الساحل. هناك جبهة أخرى في منتصف الحديدة وهي في شارع صنعاء استطاعت أن تحرر أجزاء كبيرة جدا من مناطق ومراكز حيوية منها مصنع الألبان، منها سيتي ماكس، منها وصولا إلى والاقتراب إلى جوازات الحديدة ومعسكر الدفاع الساحلي، تضويق مطار الحديدة من الجهة الشرقية. كل هذه العمليات العسكرية تأتي بعمليات نوعية محافظا على حياة المدنيين. وهنا لابد أن أؤكد لك وللجميع أن العمليات العسكرية أو الجيش اليمني قادر على اقتحام الحديدة في غضون ساعات وتحت ما يسمى بالعمليات أو الأرض المحروقة التي نفذتها قوات التحالف الدولي في العراق في الموصل حينما اقتحمت الموصل وقتلت 100,000 داخل المدينة. لكن الجيش اليمني يسعى إلى تجنيب المدينة وإلى الحرب ويقوم بعمليات دقيقة وجراحية تستهدف الميليشيات دون أن تضر بالأحياء السكنية أو تضر بالمواطن اليمني.
يعني مع انتقال معركة الحديدة لمرحلة جديدة وهي حرب الشوارع، كيف ينعكس ذلك على سير المعارك هناك؟
أخي الكريم، ما زالت الآن الميليشيات نوعا ما تمتلك قدرة يعني قد تصل إلى 10% للمناورة أو للتحرك هنا وهناك، لكن في حال ما قطعت الحديدة في نقطة الشام وعزلت من كل الاتجاهات وأصبحت غير قادرة على التزود بالسلاح ولا التزود بالأسلحة بالمقاتلين من خارج محافظة الحديدة، فأنها ستسقط تباعا وستسلم أنفسها لأنها أصبحت في حكم الميت. ولذلك نقول أنه الضغط والجهد الرئيسي للجيش الآن حاليا كما تكلم سابقا الوصول إلى نقطة الشام لتجنيب الحديدة ويلات الحرب، لأنها لن تعد قادرة على إدارة المعركة وستسلم، وحينئذ لن تكون هناك حرب شوارع. وإن تبقت بعض الجيوب في بعض الأحياء السكنية سيتم التعامل معها عن طريق الدفع بوحدات مدربة ووحدات قناصة للتعامل مع القناصة ومع هذه الجماعات، شأنها شأن أي جماعة إرهابية تتحصن بمدنيين في أي منطقة. أنا في اعتقادي أن قطع طريق الشام هي أولوية كبرى لدى الجيش اليمني لتجنيب الحديدة وإيلات الحرب.
إذا نتساءل عن الأوضاع الإنسانية في الحديدة مع امتداد المعارك للأحياء السكنية.
حقيقة المواطن اليمني في مدينة الحديدة يعاني بشكل كبير جدا من اقتحام الميليشيات منازلهم والتحصن داخل هذه المنازل وجعل المدنيين كدروع بشرية، قطع الطرقات ونصب المدفعية والأسلحة داخل المدارس وداخل المستشفيات والطرقات والميادين العامة. كل هذا يؤثر بشكل كبير جدا على حياة المواطنين ويجعلهم في خطر. ولكن هناك أخي الكريم، ونؤكد على أن هناك توجيهات عليا من قيادة القوات المشتركة بعدم استهداف مصادر النيران المعادية إذا كانت هذه المصادر داخل أحياء سكنية أو داخل منازل المواطنين. ولذلك إلى اليوم لم تسجل أي حالة من المدنيين هناك قتلت أو يعني عن طريق النيران القوات اليمنية، ناهيك عن الثمانية الذين قتلوا داخل المستشفى جراء استهدافهم من قبل الميليشيات بالهاونات.
والآن جولة من الأخبار حول العالم. ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات المستعرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 31 قتيلاً بعد العثور على 6 جثث أخرى أمس الأحد. وقال كوري هونيا رئيس شرطة مقاطعة بوتين السلطات عثرت على 5 جثث في منازل محترقة، فيما عثرت على الجثة 6 في سيارة بشمال كاليفورنيا وفقاً لرويترز. وأضاف أن ما يربع على 200 شخص لا يزالون في عداد المفقودين. وقال مسؤول إن رياحا شديدة الحرارة والجفاف يطلق عليها اسم رياح الشيطان بدأت في الهبوب أمس الأحد في جنوب كاليفورنيا مما أجج ألسنة اللهب.
وصف بيان صادر عن وزيري الخارجية المصري سامح شكري والبحريني خالد بن أحمد الخليفة شروط قطر 3 لحل الأزمة الخليجية بأنها التفاف على مطالب الدول 4 المقاطعة للدوحة بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية. وأكد البيان تمسك المنامة والقاهرة بالمطالب 13 والمبادئ 6 للدول 4 الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل أزمة قطر. وشدد وزير الدفاع القطري خالد العطية على أن أي حل للأزمة الخارجية مرهون ب3 شروط هي الاعتذار للشعب القطري ورفع الحصار والجلوس إلى طاولة الحوار.
أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية بمصرع 3 أشخاص وإصابة 8 في حصيلة أولية للهجوم الانتحاري قرب مدرسة بوسط كابول. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية لسبوتنيك إن انتحاريا فجر نفسه بالقرب من حاجز أمني أمام مدرسة بالعاصمة الأفغانية، مما أدى لسقوط عدد غير معروف من الضحايا.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
انطلاق مؤتمر باليرمو للسلام حول ليبيا.
تصعيد عسكري في غزة بعد مقتل 7 فلسطينيين وجندي إسرائيلي.
القوات المدعومة من التحالف تتقدم في الحديدة وتخوض حرب شوارع مع الحوثيين.
الآن مستمعينا الكرام، نذهب إلى الزميلة دعاء ثابت وجولة من الأخبار الاقتصادية.
ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% بعد أن أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن خفض إمدادات شهر ديسمبر كانون الأول، وهو ما ينظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطاً بنسبة 20% منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 93 سنتاً إلى 71 دولار للبرميل فاصل 11 سنتاً بحسب بوكالة رويترز. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا عن آخر تسوية إلى 60 دولارا للبرميل فاصل 73 سنتا. ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل منافسيه الرئيسيين الاثنين، في حين هبط الجنيه الاسترليني واليورو بسبب الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولقيت العملة الأمريكية دعما من مجلس الاحتياطي الاتحادي أو البنك المركزي الأمريكي، الذي أكد الأسبوع الماضي خططه لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، وأنه ما زال ماضيا نحو رفع محتمل لأسعار الفائدة مرتين أخرين حتى منتصف 2019 بفضل الاقتصاد القوي. تراجعت أسعار الذهب إلى أقل مستوياتها في شهر مع صعود الدولار، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بصدد تجديد تكاليف الاقتراض. وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1205.86 دولارا للأوقية بعد أن لمس أدنى مستوياته في شهر عند 1205 دولارات خلال وقت سابق. قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية إن الطرح العام الأولي لمنتج النفط المملوك للدولة سيحدث بلا ريب عندما تصبح الظروف ملائمة. وأضاف خلال مؤتمر في أبوظبي أن أرامكو السعودية ما زالت تجري مناقشات لشراء حصة في منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك من صندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة. أظهر إشعار تنظيمي أن وحدة الاتصالات المحلية لمجموعة سوفت بانك حصلت على الموافقة لإدراج أسهمها في بورصة طوكيو خلال طرح عام أولي بقيمة 2.4 تريليون ين، فيما سيكون من أكبر الطروحات على الإطلاق. وأظهر إشعار وزارة المالية الاثنين أن الوحدة سوفت بانك كورب ستدرج في البورصة في 19 ديسمبر كانون الأول، ويؤذن الطرح بتحويل شركة الأم من مقدم لخدمات شبكة الهاتف المحمول إلى واحدة من أكبر المستثمرين في التكنولوجيا تحت قيادة الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون، ويوفر الطرح التمويل اللازم الذي يمكن استخدامه في المزيد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.
عودة مرة ثانية للزميل دعاء ثابت، ولكن وقفة مع نشرة رياضية.
تعادى ليفر بليت مع مضيفه بوكا جونيورز بهدفين لكل منهما في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس ليبرتادوريس، واقترب من الحصول على لقبه للمرة الرابعة في تاريخه. ويعد هذا لقاء هو الأول بين الفريقين في نهائي المسابقة القارية العريقة، وبات يكفي ليفر بليت التعادل بأي نتيجة في مباراة العودة التي ستقام في 24 نوفمبر الجاري. في المقابل أصبح يتعين على بوكا الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة تفوق التي تحققت في لقاء الذهاب للفوز باللقب للمرة السابعة في تاريخه. استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي التي فقدها من ليفربول بتغلبه على جاره مانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر بثلاثة أهداف لهدف في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة، ورفع سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 32 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن ليفربول، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 20 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف واتفورد. في المقابل حقق ليفربول فوزا سهلا على ضيفه فولهام بهدفين دون رد بنفس الجولة. افتتح المصري محمد صلاح ثنائية فريقه قبل أن يضيف السويسري شاكيري الهدف الثاني، ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 30 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي. في الدوري الإسباني ذاق برشلونة المتصدر طعم الخسارة من مضيفه ريال بيتيس بأربعة أهداف لثلاثة ضمن الجولة الثانية عشرة في المباراة التي شهدت عودة النجم ليونيل ميسي من الإصابة. بهذه الخسارة توقف رصيد برشلونة المتصدر عند 24 نقطة، فيما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم. من جهة أخرى وصل ريال مدريد انتصاراته تحت قيادة مديره الفني المؤقت سانتياغو سولاري بعدما حقق فوزا كبيرا بأربعة أهداف لهدفين على مضيفه سيلتا فيغو، ورفع الريال بهذا الفوز رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس بترتيب المسابقة. في المقابل تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر. سقط ميلان أمام ضيفه يوفنتوس بنتيجة 0-2 لينتزع الأخير ثلاث نقاط مهمة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي، ليرتفع رصيد السيد العجوز إلى 34 نقطة وعزز صدارته للدوري بفارق أربع نقاط أمام نابولي، بينما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز الخامس. تلقت أمال روجير فيدرر في تمديد رقمه القياسي بحصد لقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال للمرة السابعة ضربة قوية عندما صعق كينيكي شيكوري نظيره السويسري وتغلب عليه 7-6 و6-3 بعد أن ارتكب العديد من الأخطاء ليظهر بأداء متواضع، ليتقاسم اللاعب الياباني صدارة المجموعة مع كيفن أندرسون.
والآن إلى جولة من الأخبار الخفيفة. ذكر موقع بيتا بيكسل أن شركة يونجينيو الصينية كشفت عن كاميرا متطورة تحمل اسم YN450 قوتها 16 ميجا بيكسل، يمكنها أن تعمل بنظام أندرويد 7.1 وذاكرة مؤقتة سعتها 3 جيجا بايت وذاكرة تخزين سعتها 32 جيجا بايت، إضافة إلى إمكانية تزويدها بذاكرة خارجية، ويمكن للكاميرا تصوير فيديوهات عالية الجودة وهي مجهزة بكاميرا أمامية لالتقاط صور سيلفي 8 ميجا بيكسل. وألفت الموقع إلى أن الكاميرا مجهزة بشاشة رقمية باللمس 5 بوصة إضافة إلى امتلاكها مايكروفون ومصدران للضوء وبطارية قوية.
استنتج علماء من جمعية طب القلب الأمريكية أن الوجبات المتأخرة يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بسبب اضطرابات في الإيقاع البيولوجي البشري بحسب دراسة علمية. وفقا للمؤلف الرئيس للدراسة نور مكارم، يمكن تفسير هذه الظاهرة بانتهاك الإيقاعات البيولوجية البشرية بسبب نمط حياة غير صحيح، والذي يؤدي بدوره إلى مشاكل في عملية الهضم ويزيد من خطر الأمراض المزمنة.
يجري فريق بحثي متخصص في الهندسة الطبية بجامعة أوتاوا الكندية تجربة لصناعة أنسجة بشرية باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وذكرت مجلة وندرفول إنجينيرينج الأمريكية أن هذه الأبحاث ربما تكون وسيلة لإنتاج أربطة وأطراف لتعويض المصابين الذين فقدوا أجزاء من جسدهم في الحوادث أو الحروب. وقال قائد الفريق البحثي المسؤول عن التجارب أن الخطوة المقبلة ربما تكون إنتاج أنسجة وأعضاء بشرية أكثر تعقيداً مثل الكلى البشرية.
أتمت مجموعة علي بابا عملاق التجارة الإلكترونية الصينية تسوية مبيعات قيمتها 69 مليار يوان أي 9 مليارات دولار فاصل 92 في الساعة الأولى من يوم العزاب السنوية أمس الأحد، بزيادة نحو 21% مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان. ويعد يوم العزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم، حيث بلغت مبيعات العام الماضي 168 مليار يوان أي 24 مليار دولار فاصل 15 وفقا لرويترز.
عاقبت المحكمة الجزائية في جدة مواطناً سعودياً بالجلد أمام طليقته بسبب سبه وقذفه لها عبر تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب. احتوت الرسائل المسيئة من الزوج إلى طليقته عبر واتساب على سباب وقذف، وأمرت بجلده 40 جلدة وتمكين الزوجة من حضور العقوبة إذا رغبت في ذلك وفقاً لصحيفة عكاظ السعودية. بلغ عدد الرسائل المسيئة 600 رسالة تضمنت عبارات بذيئة وتجريحا وتحقيرا وألفاظا جنسية واتهامات في العرض والأخلاق.
في 11 من نوفمبر من عام 1997 توفي المؤلف المسرحي والسيناريست المصري الكاتب سعد الدين وهبة، حيث ترك إرثا فنيا كبيرا تنوع ما بين كتابة القصة السينمائية أو السيناريو والحوار، وكان البعد الحضاري والتاريخي أهم ما يميز جميع أعماله.
في 11 من نوفمبر من عام 1997 توفي الكاتب والمؤلف سعد الدين وهبة. هو مؤلف مسرحي وسيناريست مصري من مواليد قرية ديمير القليوبية يوم الرابع من شهر فبراير من عام 1925. تخرج في كلية الشرطة في عام 1949، ثم من كلية الآداب قسم الفلسفة في عام 1956 جامعة الإسكندرية. كتب القصة القصيرة والمقال الصحفي وقام بكتابة السيناريو والحوار لعدد من الأفلام السينمائية.
وفي الواقع يعني هذا الموقف ليس جديدا بالنسبة لي، فأنا يمكن من جيل ربي من صغره على فكرة العروبة والتقارب المفروض بين مختلف الدول العربية. وهذا المنطلق يمكن أنا من وأنا تلميذ في مدرسة ثانوية، وأذكر في عام 44 رحت المدرسة في يوم كنت تلميذ في مدرسة الرمل الثانوية بالإسكندرية. إسكندرية ما هيش يعني كانت قلب الأحداث السياسية زي القاهرة.
نعم.
يمكن في هذا اليوم رحت المدرسة الصبح فلقيت بعض طلبة المدرسة متجمهرين وفيدهم صحيفة يومية، والعنوان الرئيسي للصحيفة اليومية بيقول السلطات الفرنسية تقبض على شكر الكواتلي ورياض الصلح وتسجنهما في سجن المس. كل ما كنت أعلمه في ذلك الحين أن رياض الصلح رئيس وزراء لبنان، وأن شكر القواتلي رئيس جمهورية سوريا، وأن لبنان وسوريا دول عربية. وكان فيه لسه في هذه الفترة إرهاصات بمشروع جامعة الدول العربية.
نعم.
وكنا بنقرأ به، كان لسه طبعا الميثاق ما وقعش وما قامتش جامعة الدول العربية.
حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة في عام 65 وتولى رئاسة شركة فيلم إنتاج. كان متعدد المواهب، فإذا ضاق به مجال وجد ألف مجال آخر ينبغ فيه ويعمل بكفاءة ونجاح.
حضرتك عاملني وكيل نيابة صحيح وجاي فتش على سجن المركز.
طب وده يزعلك في إيه؟
اللي يزعلني في إيه يا إنصاف؟ أنا حابس يجي 15 راجل على ذمتي، لا ورق ولا محاضر ولا يحزنون.
يا مصيبتي وظبطهم؟
يظبطهم؟ أهو ده اللي كان ناقص. ده أنا أبعاش راجل لو صبت عندي عيل بيوم أكون أنا حبسه.
أمال عملت إيه؟
ولا حاجة. قبل ما يجي بخمس دقايق كنت مرحلهم نقطة الوسيم. هيباتوا الليلة هناك إن شاء الله يشرفوا السجن تاني.
طب خلاص بقى. وزعلان ليه دلوقتي؟
إلا زعلان ليه يا إنصار؟
آه زعلان.
الناس تقول إيه؟ بقى أنا حتة وكيل نيابة جاي يفتش عليا؟ طب وحياتك أنت، ده قبل ما يجي بخمس دقايق كان عندي خبر.
إزاي؟
الواد رمزي كاتب النيابة إداني خبر بالتليفون أصل أبوه واقع في قضية تموين
عرضت مسرحيته المحروسة على المسرح القومي في ديسمبر من عام 1961، بلغت مسرحياته 13 مسرحية كاملة. في عام 1980 صدرت مجموعة مسرحيات ذات فصل واحد بعنوان الوزير شال الثلاجة، مسرحيات أخرى أيضا. وتنوعت المساهمات ما بين كتابة القصة السينمائية أو السيناريو أو الحوار. ومن أهم أفلامه في السيناريو والحوار زقاق المدقة، عروس النيل، أدهم الشرقاوي، الحرام، مرات مدير عام، الزوجة الثانية، أرض النفاق، أبي فوق الشجرة، شقة مفروشة للإيجار، شباب في العاصفة، أريد حلاً. اختير أربعة منها ضمن أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في القرن العشرين. أيضا من أهم مسرحياته وأفلامه سكة السلامة، السبنسة، دخان بلا نار، آه يا بلد آه، والمحروسة.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
انطلاق مؤتمر باليرمو للسلام حول ليبيا.
تصعيد عسكري في غزة بعد مقتل 7 فلسطينيين وجندي إسرائيلي.
القوات المدعومة من التحالف تتقدم في الحديدة وتخوض حرب شوارع مع الحوثيين.
ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان السعودية خفض إمدادات شهر ديسمبر كانون الأول.
ريفر بليت يقترب من لقب ليبرتادوريس بعد تعادل ثمين مع بوكا جوريورز. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، إلى اللقاء.